الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا هكذا في الاخره مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 86 من دروس العقيدة، وهو الدرس 39 من دروس الإحسان، الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل منزل الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي تحدثت عنها في المحاضرة الماضية وأكمل الحديث عنها الليلة بإذن الله تعالى، منزلة الصبر. وقلت بأن الصبر لغة هو المنع والكف والحبس، والصبر اصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى من بلايا ومصائب ومحن. هذا هو الصبر على المقدور. وقلت بأن للصبر 3 مراتب أو 3 مراتب، قلت بأن للصبر 3 مراتب: المرتبة الأولى صبر بالله، والمرتبة الثانية صبر لله، والمرتبة الثالثة صبر مع الله. أما الصبر بالله معناه أن تستعين الله عز وجل على الصبر، فلن تستطيع أن تحقق الصبر إلا إن صبرك الله جل وعلا. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. أما الصبر لله هو الصبر الجميل، معناه أن يكون الباعث لك على الصبر أنك تريد بهذا الصبر وجه الله عز وجل، وتريد القرب منه سبحانه، لا تريد بذلك المحمدة عند الناس، ولا أن تظهر لنفسك أمام نفسك القوة والجلد. فالصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى فيه من الله عز وجل، ولا يصبر العبد من أجل أن يحمد بذلك عند الناس بالقوة والجلد، ولا من أجل أن يظهر لنفسه أنه قوي الإرادة. أما الصبر مع الله فهو دوران العبد مع الأمر والنهي والحد، دوران العبد مع الشرع، مع الأمر الديني، مع ما أمر الله به ونهى الله عنه، ومع حدود الله سبحانه وتعالى. فمراد الله الديني هو شرعه، والمؤمن دائما مع شرع الله شعاره السمع والطاعة، والمنافق شعاره الصد والعصيان. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال في شأن المنافقين: أعاذنا الله وإياكم من النفاق. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه مراتب الصبر: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. فما هي مراتب الصابرين؟ هذه مراتب الصبر. فما هي مراتب الصابرين؟ صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. صابر هذه أعم مراتب الصابرين. صابر صار الصبر سجية له وقال له صابر وهو أعم المراتب كما ذكر. أما المصطبر الذي درب نفسه على الصبر فاكتسبه فصار الصبر معه مكتسبا بتصبره وحرصه على الصبر واستعانته بالله تبارك وتعالى على الصبر. هذا هو الصبور، هذا هو المصطبر. يبقى صابر صار الصبر سجية له، مصطبر اكتسب الصبر فصار الصبر سجية له ايضا. اما المتصبر الذي يثقت في الصبر لكنه مع ذلك يحمل نفسه على الصبر، هذا هو المتصبر الذي يحمل نفسه على الصبر. اما الصبور اي العظيم الصبر، العظيم الصبر فصبره أعظم من صبر غيره. أما الصبار، الصبار اللي هو كثير الصبر، كثير الصبر في القدر في الكم. أما المتصبر الصبور عظيم الصبر في الكيف، يعني في كيفية صبره، صبره قوي. أما الصبار كثير الصبر في القدر والكم وليس في الكيف. هذه مراتب الصابرين: صابر مصطبر متصبر وبعدين صبور وصبار، وكلها صيغ مبلغة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ففي الصبر اصطبار ومرابطة، انتقال من مرتبة إلى مرتبة أعلى. فالصبر بعده دونه المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الرب وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين في الجهاد يربطون خيولهم وهم ينتظرون الفزع أو الحرب في أي لحظة من اللحظات. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يعني أنت إن انتظرت صلاة بعد صلاة أنت في مرابطة كأنك في ساحة جهاد فذلكم الرباط. ولم يكتفي النبي بذكرها مرة وإنما كررها: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا في بعض الروايات. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا كما في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اللهم ارفع علينا الجهاد وارزقنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا أي بقلوبكم على الصبر على ابتلاء الله لكم. ورابطوا، أي رابطوا بأسراركم على القرب والشوق إلى الله تبارك وتعالى، هكذا. وقيل ورابطوا أي في كل ميدان من ميادين الجهاد من ميادين الطاعة لله تبارك وتعالى. لقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم في 16 نوعا من الأنواع، وإن دل ذلك فإنما يدل على مكانة الصبر. فلقد ذكر الإمام أحمد بأن الصبر في القرآن مذكور في نحو 90 موضعا. فرق بين ذكر الصبر وبين أن الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في القرآن على 16 نوعا، لكنه مذكور في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم. بل لقد أجمعت الأمة على أن الصبر واجب، على أن الصبر واجب، وهو نصف الإيمان. قال ابن القيم: الإيمان نصفان، نصف النصف الأول هو الصبر، والنصف الثاني هو الشكر. وحينما يتكلم علماؤنا في مثل هذه التقسيمات، فأرجو أن لا تصور إخواننا أنك تستطيع أن تجزئ هذه التجزئة الحسية المادية، كما كنا نقسم التوحيد مثلا إلى 3 أقسام، إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. فلا تصور المسلم أنه سيقف عند توحيد الربوبية ليحققه، فإذا ما انتهى منه لا يدخل في توحيد الألوهية إلا إذا حقق الأول ثم يدخل للثاني. لا، هذا التقسيم للدراسة فقط، وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ، التوحيد شامل متكامل، كذلك الإيمان. لكن علماءنا حينما يقسمون الإيمان إلى صبر وشكر فإنما يريدون بذلك التقسيم الدراسي لإظهار حقيقة الصبر وحقيقة الشكر. قال الله تعالى، وهذا هو النوع الأول، الأمر بالصبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اللهم ارزقنا يا رب من فضلك. يا أيها الذين آمنوا، ولاحظ أن النداء هنا لأهل الإيمان، استعينوا بماذا؟ بالصبر والصلاة. يعني إن وقعت في ضيق وتعرضت لمحنة أو بنك أو ابتلاء، فعليك أن تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا بالصبر على ما قدر الله جل وعلا. والذي يعينك على تحقيق الصبر أن تقوم لتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار لتصلي له سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وطبعا هذا كبير لكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى له. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه أيضا آية أخرى في سورة البقرة. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومعنى وما صبرك إلا بالله أي لن تستطيع الصبر إلا إن صبرك الله جل وعلا. وهذا هو معنى الاستعانة، هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت قد ذكرت لحضراتكم أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن شيخا من أهل العلم قال لولدي لتلميذ في حلقته يوما: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك ثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني لك أمر يطول، يعني ستظل وقتا طويلا تدفع الكلب ويهجم الكلب عليه، لك وقت يطول، لك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، كذا إن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. هذا هو معنى الإعانة، فلا عون لك إلا بتأييد الله لك، ولا توفيق لك إلا بتوفيق الله لك، ولا فضل لك إلا بفضل الله عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنوع الأول جاء في صيغة الأمر في آيات كثيرة جدا: استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، أرجو أن تتصور معي أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله على عينه وغفر له ذنبه وشرح له صدره ورفع له ذكره ورضى عنه وزره احتاج في يوم من الأيام إلى أن يذكر بالصبر ليقول له ربه واصبر وما صبرك إلا بالله. عاوزك تعيش مع المعنى اللي أنا قلته ده. احتاجت نفس النبي يوما إلى أن تذكر بإيه؟ بالصبر. لا ده شوف الآية الأخرى يا الله شوف رب العزة يقول لسيد النبي قول له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يا دي آية صعبة جدا. شوف رب العزة بيذكره بمن سبق من أولو العزم. أولو العزم نوح وإبراهيم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فأولو العزم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فرب العزة يذكر نبينا بصبر أولو العزم. شوف سيدنا نوح يا خبر ابيض مثال للصبر على الدعوه مثال للصبر على الدعوه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين الى اخر الايات. على هذا الحال أخواننا ألف سنة إلا خمسين عاما. يا الله 950 سنة 950 سنة صبر. أنت صبرت 950 ساعة 950 سنة صبر على هذا البلاء دعوة إلى الله. شوف القرآن في الليل والنهار في السر والعلن ما ترك نبي الله نوح سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه ومع ذلك قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. شوف ابن الجوز يقول إيه رحمه الله يا الله والكم من عمر خلي بالك من لطيفة الجميلة دي كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. هذا هو عمر نبي الله نوح وهذا هو عمر نبينا المصطفى. شوف سيدنا 950 سنة ورب العزة قال وما آمن معه إلا قليل. سيدنا النبي 63 سنة ده العمر الكلي العمر الكلي. وشوف انظر إلى فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأعداد التي آمنت به وما زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالأمة كلها إلى يوم القيامة في ميزان المصطفى. تصور كل فرد فينا بصلاته وزكاته وعمله كله في ميزان رسول الله كما أن دوشا كلها في ميزان الطفيل بن عمرو بما فيهم وبمن فيهم أبو هريرة. النبي عصام يقول الدال على الخير كفاعله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تعرف حضرتك تتصور وتعيش معايا كده أن نفس الحديث احتاجت يوما إلى أن تذكر بالصبر لكن ليس بأي صبر وإنما بالصبر الذي كان عليه أولو العزم من الرسل واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. أيوه من كان متعيش بقى كده سبحان الله تشوف صبر نوح وصبر إبراهيم وصبر موسى وصبر عيسى يا الله يا الله. وتيجي تقف بقى مثلا مع موقف كده ألا وهو موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف. يا الله ذهب على قدمي. عيش كده بقلبك. انا عارف ان انت عارف المعلومة دي لكنني اود ان تعيش معها بقلبك. انطلق من مكة الى الطائف على قدمي والله لم يركب سيارة ولا طيارة ولا حتى حمارا ولا حتى بغلا ولا ناقة ولا فرسا على قدمي من مكة الى الطائف مسافة تزيد على 70 كيلو أكثر من 70 كيلو فشاعل رجليه عليه الصلاة والسلام. شوف عشان تحب النبي عشان تعرف قدر النبي. عشان الدعوة جات لنا سهلة واحنا ها يعني بنربي بالشهادة سهلة. ذهب إليهم لا يريد منهم مالا ولا شهرة ولا جاها ولا وجاها، لا يريد دنيا، إنما ذهب وفي قلبه أمل، ذهب وهو يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله ولا يشرك به شيئا، ذهب ليخرجهم من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. وأنتم تعلمون ماذا فعل به أهل الطائف، فعلوا به أسوأ ما يمكن على ظهر الأرض أن يفعل بأي إنسان فضلا عن أفضل إنسان. ومع ذلك دماؤه تنزف، دماؤه تنزف، والحزن يحطم فؤاده، دعوة مطاردة، وصاحب الدعوة مطارد، بل يؤذى، بل يرمى بالحجارة، بل يسب ويشتم، وأصحاب المشردون مطاردون في الحبشة، واقع مرير، واقع أليم، وصاحب الدعوة لا يستقبله أحد. تصور أنت تأتي للمحاضرة فيستقبلك الآلاف، صاحب الدعوة لا يستقبله في هذا الوقت أحد، وهو من؟ حبيب الله، أحب الخلق إلى الله، لا يستقبله أحد، بل يستقبله سادة الطائف بالسب والضرب والشتم واللعن. ويرجع النبي وهو مهموم لدرجة أنه لم يستفق من هول الصدمة إلا في مكان يقال له قرن الثعالب، وقرن الثعالب ده مكان بيبعد عن الطائف 5 كيلو. بالله عليك يعيش بقلبك، 5 كيلو مشيهم النبي على رجله مش حاسس من الهم هو فين وصل فين. لم نستفق، الحديث في البخاري ومسلم حديث حديثة ده، قال فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب واذ بسحابة تظلني. دي بقى اللي نبهت النبي عليه الصلاة، سحابة كده الشمس حر، سحابة كده فالتفت انتبه، وبعدين نظر في السحابة فوجد جبريل عليه السلام. جبريل بينادي عليه قل يا رسول الله لقد سمع الله قول قومك لك، الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، اسمع، ولقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. أقسم بالله لو كان أحد غير المصطفى لأمر ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلبة والجماجم العنيدة، ولسالت دماء من الطائف بثورا وأنهارا ليراها أهل مكة بمكة. لكنه الرحمة المهداة، النعمة المهداة، الذي ما انتقم لنفسه قط أبدا، ما انتقم لنفسه قط ولا مرة أبدا، ما خرج لذاته أصلا، بل خرج وهو يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد من يوحد العزيز الحميد. ويسلم ملك الجبال على سيد الرجال، يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد أرسلني الله إليك فمرني بما شئت فيه. قال لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بالله عليك الموقف ده أرجوك تعيش كده، لا يحتاج إلى هذا الأمر، واصبر كما صبر أولي العزم، أولي العزم من الرسل. الشريعة بتقول له هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم يحد؟ قال له هو اليوم ده اللي أنا بتكلم عنه ده. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلاب، فلما لم يجبني الى ما دعوته عدت وانا مهموم على وجهي ولم استفق الا وانا بقرن الثعالب، الى اخر حديث الذي ذكرت. فالعوز تتصور ان النبي احتاج يوما الى ان يقول له ربه بصيغه الامر واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. انا طولت النفس في دليل عشان أقول إن إحنا النهاردة نشتجيه إلى هذا الأمر الرباني لنبينا، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نسأل الله أن يصبرنا لنصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى هذا هو النوع الأول بصيغة الأمر، بصيغة الأمر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. من الآن محتاجين صبر، الفتن كثيرة والبلايا عظمت وطمت، نحتاج إلى صبر وصلاة عند أي محنة وعند أي بلاء وعند أي فتنة. هرول إلى الصلاة وابقى الصبر، وادعو الله أن يرزقك الصبر وأن يصبرك، إذ لا صبر لك إلا بتصبيره لك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو النوع الثاني، النهي عن ضد الصبر، النهي عن ضد الصبر. إذا لو الأمر بالصبر، النوع الثاني نهي عن ضد الصبر، كما قال الله تبارك وتعالى فاصبر، مش واصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، ولا تستعجل له. يا سلام، الله لا يعجل بعجلة أحد، الله لا يعجل بعجلة أحد. الشباب كل متعجل الآن، كل الأمة متعجلة، كذلك كان الصحابة وعلى رأسهم عمر. يا سلام، فطرة. كذلك كان الصحابة وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه. وروح للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، في مكة، فلسنا على الحق أوليس على الباطل، فلما نعطي الدمية في ديننا. وقبل عمر رضوان الله عليه الأنصار الذين جاءوا ليبيعوا النبي بيعة العقبة الثانية، قالوا يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نحمل عليهم الآن حملة رجل واحد لفعلنا. لا لسه. وعمر في الحديبية، أوليس على الحق أوليس على الباطل، أوليس رسول الله حقا أوليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، فلما نعطي الدنيا في ديننا في عجلة. خبرنا الآن في مكة كمان، والحديث البخاري، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. شايف العجلة، صور من صور الاستعجال. ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس، وكان مضطجعا فجلس، وبهدوء وبنور النبوة يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوحر له في الأرض إلى منتصفه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، أو يفرق من منتصف رأسه وشق نصفيه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما صده ذلك عن دين الله. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، شوفوا مكة في مرحلة الصعاب، ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون، كل شبابنا الآن متعجل، كل شبابنا إلا من رحم الله متعجل، كل الأمة متعجلة، الكل متصور أنه حق على الله إن الذي ننصر الأمة الآن، لازم الآن. الله العظيم قال هذه رجل كبير كبير، أنا ذكرتها يمكن، أنا مسافر للسفرة الأخيرة في المطار، قل هو ربنا، أقدر أقول إن ربنا الآن شل إيده من الكون بنفس اللفظ، شل إيده خلاص، كلمة شديدة جدا. شبابنا الآن ليه 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 هم ما تنصرش؟ ليه اليهود لا يحرقهم الله عز وجل؟ لماذا لم يرسل الله ريحا صرصرا عاتية ليستأصل شأفتهم من على ظهر الأرض؟ ليه 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 لماذا لماذا؟ أسئلة كثيرة جدا، إن دلت فإنما تدل على عجلة واضحة. لكن شوف رب العزة قل للنبي ولا تستعجل لهم، ده أمر ضد الإيه؟ ما تستعجلش، لأن العجلة ضد الصبر. احفظني الحكمة دي، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذه من كلمات شيخنا أبي عبد الرحمن شيخ ناصر الألباني رحمه الله رحمة الله.
يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم هقولها كمان مرة ثالثة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أضرب لك مثلا، أنت تشتهي المانجو، المانجو المانجا يعني، ورحت على شجرة مانجا كده في أول إثمارها ولقيت حبيت المانجا خضر وأنت نفسك المانجا، ومع ذلك أنت تعلم أنها لم تفض بعد، ما فاضت، لكن أنت تشتهي وتعجلت وقطفت الثمرة وقضمت منها قضمة، ماذا تصنع؟ تقول جاء بلغتنا احنا في الفلاحين، انا فلاح يا ده حد اشرش شكرا حد ترميها. الله ده هي المانجا، الثمره اللي فيك ثمره المانجا فعلا، لكنك تعجلت فعوقبت بحرمانها او بالحرمان من ذوقها وطعمها. فمن تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. متعجلين النص، هل قدمنا أسبابه؟ هو النصر يا أخوانا لعبة، ده سنن يا أخوانا، سنن سنن في الكون، سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. رب العزة لا يعجل لعجلة أحد، ده في سنن، في شروط النصر، في أسباب للنصر. خلاص ده كانوا يحفظون الجملة المنطقية مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يبقى لازم تيجي نتيجة كلية منطقية. كذلك جعل الله للنصر أسبابا وجعل الله للنصر شروطا. تخلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب واحد من أسباب النصر في غزوة أحد، فكانت الهزيمة للمسلمين جميعا مع أن قائد المعركة كان المصطفى. لازم الشباب يتعلم الكلام ده، لازم الشباب يعرف السنن دي. سيدنا النبي كان قائد المعركة في أحد، هو القائد، وخالف بعض الصحابة، مش كل الصحابة، بعض الصحابة خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله، ما تنزلش من على الجبل لو تخطفتنا السلاح، ما تنزلش خلاص. فلما رأوا بعض الصحابة، رأى بعض الصحابة أن المعركة قد حسمت وأن الصحابة بدأوا يجمعون الغنائم، تناسوا أو نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل من على الجبل. فما كان من خالد بن الوليد إلا أن يطوق الصحابة والمسلمين في لمح البصر، ودارت الدائرة عن المسلمين، وكاد نبينا أن يقتل في هذه المعركة، بل لقد شج وجهه وكسرت رباعيته ونزف دمه الشريف، وقام طلحة بن عبيد الله يقاتل عنه بسيفين في يده بل وببدنه كله، وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. تعرض النبي للقتل فعلا، بل لقد نزل في هذه المعركة قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في موقعة أحد نزلت الآيات في أحد. الشاهد أنهم تخلوا عن سبب واحد من أسباب النصر فكانت الهزيمة، فكيف يكون الحال إن تخلت الأمة في جملتها عن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش عاوز أقول كل، عن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لما بقول الأمة مش هتنصر بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام، أنا بأريد بهذا أن أؤكد على أن للنصر أسبابا حتى لا يصطدم شبابنا مع آيات القرآن إذا نظر إلى الواقع المعاصر. والشباب لما بينظر إلى الواقع وبعدين يقرأ آيات القرآن يشعر بشيء من الصدمة، من التصادم الفكري والعقدي، وفين النصر وفين العزة وفين الاستخلاف وفين التمكين وفين وفين وفين، والواقع أمر من الصدمة لأنه لم يفهم أسباب النصر ولم يستوعب شروط النص ولم يعي سنن الله الربانية في الكون. فأنا أقول أيها الأحبة، الله لا يعجل لعجلتنا، لا نمتعجلون، لكن الله لا يعجل لعجلة أحد، ويأمر نبيه قل يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولا تستعجل لهم. فقال تعالى فلا تولوهم الأدبار، وهذا برضو ضد الايه؟ ضد الصبر. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم إن الوهن من عدم الصبر. يا سلام، إن الوهن من عدم الصبر. طبعا انت عارفين الوهن، النبي فسر الوهن، قال ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالوهن من عدم الصبر. يا شباب لا تتعجل. طبعا الشباب يقول الله يسامحك يا شيخ محمد، لسه عاوزنا نصبر ثاني، عاوزنا نصبر ثاني لحد امتى؟ لحد ما تحقق الصبر. شايف الجواب؟ لحد ما تحقق الصبر. يا اخوانا معظم الامه كذاب 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 في الصبر، كذاب في التوكل. معلش انا ما احبش الاسلوب ده، بس عشان لابد من التعريف. معظم افراد الامه كذاب، كذاب في الصبر، كذاب في التوكل، كذاب في اليقين، كذاب في طلب العون منه، كذاب في اللجوء اليه. نحن الان الامه الان تثق تثق في امريكا وفي اوروبا او في بعض دول الارض اكثر من ثقتها في رب السماء والارض. الامه من شهرين فقط، من شهرين، ابحث عن الامه من اربع اشهر، من عام واحد، ابحث عن الامه من عام واحد، ما كنا نرى هذا التوجه ضد امريكا. ولذلك انا بقول بان هذا من الخير الذي شاء الله ان يربي الامه عليه من خلال هذه الاحداث. كنت قبل عام واحد ان تحدثت عن امريكا بكلمه سوء فانت متهم بتهمه تؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. كان لا يجرؤ كثير من المسلمين من اصحاب العلم والفكر ان ينال من اليهود او من امريكا، لكن شاء الله عز وجل بهذه الاحداث ألا يستبقي لونا واحدا من ألوان الخير في صف عدونا، بل شاء الله أن يصبح العدو وأن يعريه تماما من ورقة التوت وخيوط العنكبوت التي طالما وارى سوآته وعوراته بها. تلك السوآت والعورات المغطاة التي خدعت كثيرا من المسلمين والمسلمات سنوات طويلة طويلة ماضية، شاء الله أن تتمزق الآن هذه الخيوط وأن تسقط جميع أوراق التوت، ليظهر العدو بوجهه الكالح الذي لا يعرف إلا الكيد للإسلام والمسلمين. وهذه من بركات الفتنة الأخيرة والأحداث. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا من الخير في هذا الشر، لا شر بس في خير. هذا من الخير في هذا الشر أن تتوجه الأمة الآن توجها جديدا على مستوى الأفراد في الجملة. وكما ذكرت انظر إلى الخطاب العلماني الآن، تجد الخطاب العلماني قد تغير هو الآخر. وهذه ايضا من هذا من الخير في هذه الاحداث. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلا بد من الصبر وعدم العجله، ولا تستعجل لهم، لان الله لا يعجل بعجله احد. واسمع مني كمان، وليس احد اغير على الحق واهله من الله. اوعى تدعي نفسك ان غيوره، ولا ليس احد اغير على الحق واهله من الله. وانت فكر رب العزة سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يرى؟ الله يسمع ويرى، الله يسمع ويرى. الله لا يسمع وآهات الفلسطينيين؟ الله لا يرى دماءهم وأشلاءهم؟ الله يسمع ويرى. وليس أحد أرحم بهم منهم، وليس أحد أرحم بهم من الله، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. لكنه لا يعجل بعجلة أحد، وأودع الكون سننا لا بد أن تعمل. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد واذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع الصبر المذكور في القرآن النهي عن ضد الصبر، أي الأمر بعدم العجلة. قال الله تعالى ولا تستعجل لهم، وقال تعالى ولا تولوهم الأدبار، وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإن إبطال الأعمال من عدم الصبر أيضا على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعدم الصبر على الإخلاص وعدم الصبر على المتابعة يبطل العمل، لأن ما لا يكمل عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، فعدم الصبر على الإخلاص يبطل العمل، وعدم الصبر على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبطل العمل. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإن الوهن من عدم الصبر. أيضا النوع الثالث الثناء على أهل الصبر، الثناء على أهل الصبر. قال الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الله تبارك وتعالى يثني عليهم ويثبت أنهم الصادقون حقا وأنهم المتقون حقا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جرب نفسك كده في أي موقف من المواقف، أي ابتلاء، جرب نفسك شو فعلا أنت هتقدر تصبر، يعني راقب الآن نفسك وقول زي ما ذكرنا أحد طلابنا ربنا يبارك فيه وقال: يا ليتك يا شيخ يعني تعلمنا كل أسبوع درسا عمليا وتختبرنا فيه تمتحننا فيه، فليكن هذا الدرس مثلا، يعني عاهد ربك الآن أن تختبر نفسك عند أول محلة أو ابتلاء تتعرض له أيا كان نوع الابتلاء، هل ستصبر مع أول الصبرة مع أول محلة والابتلاء؟ مثلا ممكن ترجع إلى نازل زوجتك، لا في الأول لا تعمل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، لأنه ما قصد قط وما رجوت أنت ولا تمنيت أن تصدم. فهل مع الابتلاء ده أول انفعال يكون إيه؟ ولا هتنزل أنت أعمى أنت مش شايف الكلمات دي بقى وبعد كده نبقى نتفاوض؟ لا، أول موقف جرب نفسك، اتفقنا؟ جرب نفسك مع أي موقف، انفعل عليك والدك، انفعلت عليك أمك، انفعلت عليك امرأتك، انفعل عليك ولدك، انفعل عليك رئيسك في العمل، رجل عادي في الشارع، تعرضت لأي محنة، لأي فتنة، لأي ابتلاء، جرب نفسك مع أول صدمة ما هو رد فعلك. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن صبرت فأنت بفضل الله عز وجل وبشهادة الله لك صادق تقي. قال تعالى: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، خلي بالك البشرى مين؟ من رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي كان نوع المصيبة، أنت طالع دلوقتي مثلا المرتب بتاعك السنة، صلى الله على سنة شيخ ربنا يسترنا وإياك، أي مصيبة. وبشر الصابرين، رب العزة بيقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك الكلمة دي مش سهلة، لأن كثيرا من إخواننا يظن أنها سهلة جدا. سهلة جدا إيه يعني ما يحدث وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا، مش اللسان اللي بيتكلم، لا، القلب. القلب هو الذي يأمر اللسان بالقصد ويأمر الجوارح فتتحرك بالطاعة أو بالمعصية، كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. تبقى معايا ولا سرحتم؟ تبقى الملك هو القلب. هتقول لي بقى مش قادر أقيم الليل ولا قادر أغض البصر ولا قادر أبعد عن الحرام ولا قادر أبعد عن الزنا ولا قادر أبعد عن الخمر ولا القلب. القلب مريض لازم تداويه،
لازم تبحث عن طبيب رباني من العلماء الربانيين يبحث يصف لك دواء لمرض قلبك. لو صح هذا الملك العين تهب والاتكف عن الحرام والرجل ما تمشيش للزنا وكل يوم يستقيم، لان الاصل مش في الجوارح وانما في القلب، والذي يصدر الاوامر لهذه الجوارح بالطاعه والعصيان. ولذلك قال الحافظ رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم قال: واصل الاستقامه ان يستقيم القلب على التوحيد، فان استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعه العزيز الحميد. يبقى الاصل هو القلب. وكثير من اخواننا كما ذكرت ممكن ينظر الى امراه في التلفزيون او الى امراه عاريه في الشارع وبعدين يظن ان القضيه ستنتهي بانصراف المراه عن نظره. لا، فاذا ما عاد الى بيته وجد صوره المراه في الكتاب اللي بيقرا فيه، حتى في المصحف اللي بيقرا فيه، حتى في موطن السجود اللي بيسجد فيه، مش كده ولا لا؟ لان القضيه مش متعلقه بالبصر، ده متعلقه بالقلب، ده الصوره طبعت في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا رب اجعلنا أصحاب هذا القلوب يا رب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، شفنا رب العزة على أهل الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انظر أولئك عليهم صلوات من ربهم. يا الله يا الله، صلوات من ربهم مشكلة وبس، ورحمة مشكلة وبس، وأولئك هم المهتدون. صلى من رب العزة ورحمة وهدى. نعملوا كده، وقلنا الكلام ده بدل مرة 10 مرات يا اخوانا في السنة، الاذان يؤذن من السنة نحن مردد، مش كل اخ يقول يتكلم في مسائل حتى لو كانت شرعية بتحرمونا من السنة بكل اذان. يا رب ارزقنا يا رب. لا والاختبار وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. تبقى صبر، شوف نتيجة الصبر، صلوات من الله عز وجل ورحمة وهداية. يا الله، والله العظيم لو لم تخرج من المحاضرات إلا بهذه الآية في فضل الصبر لكفى، صلاة من الله ورحمة من الله وهداية من الله لكل صابر يحقق الصبر. النوع الرابع حب الله للصابرين، يبقى بإضافة كمان هي حب الله للصابرين. قال الله تعالى في آية سورة البقرة: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وطبعا اتكلمنا مسألة حب الله للعبد يا اخوانا في درجة عالية جدا، حب الله للعبد مسألة قد لا يتصوره العقل البشري بأي حال من الأحوال. وقلت لك أما تعرف أن مثلا النبي عصام بيحبك درجة عالية أوي، تصور بقى لما تعرف أن رب العزة يحبك، حب الله للعبد يكاد العقل البشري أن يقف عاجزا أمام هذه المنحة الربانية العظيمة، أن يحب الله عبدا من عباده. من أنت لتنال هذا الشرف، لتنال هذا الفضل؟ والله يحب الصابرين. حقق الصبر لتنال هذه المرتبة ألا وهي أن يحبك ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بهذا الشرف وأن يكرمنا بهذه الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النوع الخامس وأكتفي به لأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، معية الله للصابرين. أحب معية. المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم والإرادة والإحاطة، أما المعية الخاصة فهي معية الحفظ والنصر والمدد والعون والتأييد. قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. دي معية عامة ولا خاصة؟ خاصة. معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد من الله سبحانه وتعالى لمن يحقق الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي آية سورة البقرة أيضا والله مع الصابرين. فهذه محبة الله للصابرين ومعية الله للصابرين وخلوات الله للصابرين ورحمة الله للصابرين وهداية الله للصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يزيننا ويجملنا جميعا بالصبر، إنه لذلك القدر عليه. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.